الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام الدقيق الأيدي رحمة الله علينا وعليه في إحكام الأحكام على عمدة الأحكام الإمام عبد الغني المقدسي، باب الوتر. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. الكلام عن هذا الحديث من وجوه: أحدها قوله صلاة الليل مثنى مثنى، أخذ به مالك رحمه الله في أنه لا يجعل في صلاة النفل على ركعتين، وهو ظاهر هذا اللفظ. وكذلك المذهب في صلاة الليل عند الحنابلة، وهو ظاهر هذا اللفظ في صلاة الليل. وقد ورد حديث آخر في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وهذا من زيارة علي بن عبد الله البارغي، زاده على سالم ونافع، رواه الخمسة وعلى النسائي، وقالوا إنه خطأ، قالوا إنه رواه عن ابن عمر جمع عدد كثير من أصحابه فلم يذكروه فخطأوه، وخطأ أيضا شيخ الإسلام رحمه الله من جهة المعنى، وأنه لا يتسق مع الحديث، لكن من صحها قال إن علي عبد الله البارقي هذا لا بأس به، وروى له مسلم، والأخبار الصحيحة تؤيده أن صلاة النهار مثنى مثنى. وقد أشر البخاري في صحيحه إلى هذا المعنى في عدة حديث، منها صلاة تحية المسجد وكثير من الصلوات الرواتب كلها مثنى مثنى، سواء كانت نهارية أو ليلية. وإنما قلنا إنه ظاهر اللفظ لأن المبتدأ محصور في الخبر، فيقتضي ذلك حصر صلاة الليل فيما هو مثنى، وذلك هو المقصود، إذ هو ينافي الزيادة، ولو جازت الزيادة لمن حصر صلاة الليل في المثنى. صلاة الليل مثنى، يعني حصر صلاة الليل في المثنى، فحصر المبتدأ في الخبر وأنها لا تزيد على المثنى، وهذا من أساليب الحصر، فاستدلوا به على ذلك. لكن من خالف قال هذا الحديث فسر بالأخبار الأخرى الدالة على جواز من دليل منفصل، دليل هو هذا الدليل بنفسه يدل على ذلك، لكن تفسر الأخبار الأخرى هذا الخبر وتدل على جواز صلاة، جواز زيادة على ركعتين في أحاديث كثيرة، ويأتي شيء من هذا إن شاء الله. وهذا يعارض حديث عائشة الآتي، وقد أخذ به الشافعي رحمه الله: أجل زيادة على ركعتين. وحديث عائشة، بل حديث عائشة رضي الله عنها لها أخبار عدة في هذا الباب تدل على ذلك، منها أنه صلى خمسا، ومنها أنه صلى أربعا فلم أرى مثل حسنهن وطولهن. فأخذوا من هذا أن جواز زيادة على ركعتين كما هو قول الجمهور، وقد أخذ به الشافعي رحمه الله، وجاز الزيادة على ركعتين من غير حصر في العدد. وذكر بعض مصنف أصحاب الشرطين في ذلك، وحاصل قوله أنه متى تنفل بأزيد من ركعتين شفعا أو وترا فلا يزيد على تشهدين، ثم إن كان متنفل به شفعا فلا يزيد بين التشهدين على ركعتين، وإن كان وترا فلا يزيد بين التشهدين على ركعة. فعلى هذا إذا تنفل بعشر جلس بعد الثامنة ولا يجلس بعد السابعة لأنها شفع، يعني على هذا إذا صلى شفعا فجلس مثلا في هذه الثمان، جلس للتشهد في السادسة مثلا فلا يجلس في السابعة، يجلس في الثامنة. فإذا جلس في الثامنة لا يجلس في السابعة مثلا، لا يجلس في السابعة ولا يجلس بعد السابعة ولا بعد ما قبلها من الركعات، لأنه حين يكون قد زاد على ركعتين بين التشهدين. وإن تنفل بخمس مثلا جلس بعد الرابعة، تنفل بخمس جلس بعد الركعة الرابعة وبعد الخامسة، بعد الخامسة لأنها صارت وتر، فإذا صارت وتر جلس بعد الرابعة وجلس بعد الخامسة. إذا صلى مثلا جلس بعد الثامنة وجلس بعد الخامسة بعد إذا جلس بعد الرابعة وبعد الخامسة، لأنه في هذه الحالة إما أن يصلي شفعا فيشبه الصلاة الرباعية، والرباعية بين كل تشهد وتشهد ركعتان، إذا صلى الظهر ركعتين يجلس التشهد، ثم يصلي ركعتين يجلس التشهد، العصر كذلك يصلي ركعتين يجلس التشهد، ويصلي ركعتين يجلس التشهد، والعشاء كذلك. فإن صلى وترا، صلى وترا مثلا، صلى تسع مثلا يريد أن يسلم في التاسعة وأراد الاستشهد، فإذا جلس في الثامنة يجلس في التاسعة، لأن المغرب إذا جلس بعد الركعة الثانية جلس بعد الثالثة، وهذه وتر. فإذا جلس بعد الركعة الثامنة وأراد يصلي تسع يجلس بعد التاسعة، يجلس بعد التاسعة. وهذا التفصيل في الحقيقة غريب وليس عليه أثاره يعني تدل عليه، والشافعي توسعوا في هذا رحمة الله عليهم، إن شاء أو بعد إن شاء أو وبسبع فبعد السادسة والسابعة، لأن يجلس بعد السادسة والسابعة، بعد السادسة ويجلس بعد السابعة إذا أراد يصلي سبع، وإذا أراد يصلي ثمان يكون بعد الثامنة، يجعل بين التشهدين ركعتين. وهذا التفصيل لم يأتي في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، إحداث صلاة ليس لها أصل، لكن هذا هو المعروف عندهم، ويقتصر على جلوس واحد في كل ذلك جاز، صلى سردا ثمانيا جميعا تسعا جميعا جاز، وإنما ألجأه إلى ذلك تشبيه النوافل بالفرائض، فالفرائض شفع كالظهر والعصر والعشاء يعني فيها تشهدان، أو وتر كالمغرب فيها تشهدان، لكن الوتر التشهد الثاني ليس بينه وبين التشهد الأول لا ركعة في الوتر، وفي الشفع بين كل تشهد بين كل تشهدين ركعتين، صلى تشهد التشهد الأوسط ثم صلى الثالثة ثم الرابعة. فإذا أراد يصلي شفع يجعل وجلس التشهد لا يجلس بعد الثالثة إلا إذا أراد يصلي ثلاثة، إذا أراد يصلي أربع يجلس بعد الرابعة. نعم قال وإنما جعل ذلك تشبيه النوافل بالفرائض، والفريضة الوتر هي صلاة المغرب، وليس بين التشهدين فيها إلا ركعة واحدة مثل ما تقدم، والفرائض الشفع ليس بين التشهدين فيها أكثر من ركعتين، فرائض الشفع يعني المغرب الظهر والعصر والعشاء، ولم يتفق أصحاب الشافعي على هذا الذي ذكره الشافعي، يعني اختلفوا رحمه الله عليهم. الوجه الثاني من الكلام على الحديث أنه كما يقتضي ظاهره عدم الزيادة على ركعتين، فكذلك يعني صلاة الليل مثنى، فكذلك يقتضي عدم النقصان منها، يعني ما ينقص عن ركعة خلافا للشافعي، يعني يجوز عند التطوع بركعة، واختلفوا في التنفل بركعة فردة، والمذكور في مذهب الشافعي جوازه، وعن أبي حنيفة منعه، وهذا هو الصواب، لأنه وتر، ولم يأتي صلاة واحدة إلا في الوتر، والنبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، وأمر الداخل يصلي ركعتين، وصلاة الاستخارة ركعتين، ولم يأتي صلاة ركعة واحدة. جميع الصلوات ركعتين، صلاة الرواتب ركعتين، جميع السنن الرواتب والنوافل المطلقة كلها ركعتين ركعتين، إلا ما جاء في صلاة الليل من صفات خاصة، صلى خمسا سردها، وصلى سبعا وتسعا عليه الصلاة والسلام، فهذا جاء في صلاة الليل. قال وقد اختلف في التنفل نعم، وعن أبي حنيفة منع، والاستدلال به لهذا القول كما تقدم، وهو أولى من الاستدلال ما استدل على ذلك بأنه كانت الركعة، وعن أبي حنيفة منعه والاستدلال به لهذا القول كما تقدم، وهو أولى من الاستدلال ما استدل على ذلك بأنه لو كانت الركعة الفرد الصلاة لما امتنع من قصر صلاة الصبح والمغرب، فإن ذلك ضعيف جدا، ولا يجوز قصر صلاة المغرب، ولا يجوز قصر صلاة المغرب، هذا بالإجماع. نعم في حاشية ذكر الحافظ على قول فإن ذلك ضعيف جدا، ذكر الحافظ أن المؤلف أشار بكلامه إلى الطحاوي لأنه استدل بمنع التنفل بركعة بذلك، وقد بين الصنعاني وجه هذا الضعف بأن الاستدلال بمفهوم الحديث أولى في قول صلاة الليل مثلا مثلا. من مجرد هذا الكلام الذي لا دليل عليه، الذي لا دليل عليه، فإنه لا دليل على عدم شرعية قصر الفجر والمغرب من أجل أن الركعة الفردة ليست صلاة. الوجه الثالث، يقتضي الحديث تقديم شفع على الوتر من قول صلاة الليل مثنى مثنى، وقول توتر له ما قد صلى، فلو أوتر بعد صلاة العشاء من غير شفع لم يكن آتيا بالسنة. وظاهر مذهب مالك أنه لا يوتر في ركعة فردة هكذا من غير حاجة، لكن الصواب دل على خلاف هذا الخبر، وأنه يجوز الوتر بركعة واحدة، وهذا ورد في عدة خبر، الوتر ركعة من آخر الليل، وفي حديث أيوب هذا المعنى أيضا، هذا المعنى، لكن السنة أن يشفع الوتر بركعتين في أكثر. الوجه الرابع، يفهم منه انتهاء وقت الوتر بطلوع الفجر من قوله فإذا خشي الصبح، وفي مذهب الشافعي وجهان، أحدهما أن ينتهي بطلوع الفجر والثاني ينتهي بصلاة الصبح، والأظهر أنه بطلوع الفجر، وهناك صورة حين يفجأه الفجر جاء ما يدل عن الصحابة يدل على أنه له أن يتم صلاة الوتر، لكن أن يبتدئ صلاة الوتر بعد طلوع الفجر هذا خلاف ما دلت عليه الأخبار، وإذا طلع الفجر فقد ذهب عامة صلاة الليل والوتر. الوجه الخامس قد يستدل بصيغة الأمر من يرى وجوب الوتر في نفس الحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فإن كان يرى بوجوب كونه آخر صلاة الليل فالأمر قريب، ولا أعلم أحدا قال ذلك، وإن كان لا يرى بذلك فيحتاج أن يحمل صيغة على الندب، ولا يستقيم استدلال به على وجوب أصل الوتر عند من يمنع استعمال لفظ واحد في الحقيقة هو المجاز، وإلا كان جمعا بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد وهي صيغة الأمر. والحديث صواب لا دلالة فيه، إنما الأمر بذلك أن تكون صلاة آخر صلاة الليل الوتر، فإذا خشي أحد الصبح صلى واحد وتر له ما قد صلى، واجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، يعني السنة أن يجعل آخر صلاته بالليل وتر فلا يصلي بعد الوتر، هذا هو السنة، مع أنه جاء ما يدل على الجواز، لكن السنة هو أن يجعل آخر صلاته بالليل وتر. وهذا في الصلاة المتصلة، لكن الصلاة المنفصلة لو صلى من أول الليل ثم نام واستيقظ فله يصلي ما كتب الله له، لأن هذه صلاة أخرى. أما الصلاة الواحدة المتصلة فالسنة أن تكون آخر صلاته، أن يكون الوتر آخر صلاته، وإن صلى بعد الوتر جاء ما يدل على جواز ذلك كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. الوجه السادس، يقتضي الحديث أن يكون الوتر آخر صلاة الليل، ولو أوتر ثم أراد التنفل فهل يشفع وتره بركعة أخرى ثم يصلي في وجه للشافعي، وإن لم يشفع بركعة ثم تنفل فليعيد الوتر؟ أخيرا في قولة للمالكية، الصواب أنه لا يعيد، وأنه إذا صلى لا يعيد بل يكتفي بوتره الأول، فيمكن كل واحد من الفريقين يستدل بالحديث بعد تقديم مقدمة لكل واحد منهما يحتاج إلى إثباتها. أما من قال إنه يشفع وترا فيقول الحديث يقتضي أن يكون آخر صلاة الليل وترا، وذلك توقف على أن لا يكون قبله وتر لما جاء في الحديث لا وتران في ليلة، فلزم عن ذلك أن يشفع الوتر الأول، فإنه إن لم يشفعه وعاد الوتر لزم وتران في ليلة، وإن لم يعد الوتر لم يكن آخر صلاة الليل وترا. وجواب ما تقدم وأنه لا بأس به، وأنه لا يشرع أن يعيد الوتر، ومن صلى وأوتر من أول ليلة يصلي ما شاء وما كتب الله له، وأنه لا وتران في ليلة. وعائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابة أنكروا على من صلى الوتر أول ليل ثم إذا استيقظ أوتر ثم بعد ذلك يصلي ما كتب الله له ثم يوتر. فقالت أولئك أقوام يتلاعبون بصلاتهم، لأنها أوتر ثلاث مرات. والصواب أنه يوتر أول الليل، وإن من الله عليه من آخر الليل فلا بأس، وإن أوتر من أول الليل واستيقظ من آخر الليل له أن يصلي ما كتب الله له. وأما من قال لا يشفع ولا يعيد الوتر، فلأنه مع أن لأنه منع أن ينعطف حكم صلاة على أخرى بعد السلام، والحديث طول الفصل إن وقع ذلك. وهذا صحيح، كيف يتشفع هذه الركعة الأولى من أول الليل وقد عقبها نوم وحدث؟ فإذا لم يجتمع في الحقيقة أنهما وتران، ولا وتران في ليلة، فامتنع الشفع ولا دليل على هذا، وامتنع إعادة الوتر أخيرا، ولم يبق إلا مخالف الظاهر قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بليل وتر، وهو محمول على الاستحباب، بل دلت السنة على ذلك ولا مخالف ولا الحمد، وهو محمول على الاستحباب، كما أن الأمر بأصل الوتر كذلك، وتكون مستحب أولى من ارتكاب المكروه. وأما من قال بالإعادة فهو أيضا مانع من شفع الوتر الأول محافظ، وأما من قال بالإعادة فهو أيضا مانع من شفع الوتر الأول محافظ على قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ويحتاج الاعتذار عن قوله لا وتران في الليلة. ولهذا كان الصواب أن يكتفي بوتره ويصلي ما كتب الله له إذا صلى إذا أوتر من أول الليل. واعلم أنه ربما تحتاج هذه المسألة إلى مقدمة أخرى، وهي إلى مقدمة أخرى، وهي أن التنفل بركعة فرد هل يشرع؟ فعليك بتأمل أيضا. هذا وجه آخر، لأن الذي يوتر مرة أخرى في الحقيقة، وهذا تنبيه حسن، يعني لأنه الذي يصلي ركعة يشفع بها الوتر في الحقيقة يتنفل بركعة على غير وجه الوتر، وهذا لا دليل عليه، وهذا قول الجمهور خلافا للشافعي رحمه الله. وهذا وجه يعني ظاهر في هذه المسألة كما نبه عليه المصنف رحمه الله. ولهذا قال فعليك بتأمله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.